أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام في بحث مقدمة عن أهمية البحث في القواعد الفقهية، وكذلك أشرنا إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من جهة، والقاعدة الفقهية والمسألة الفقهية من جهة أخرى. هذا تقريبا ما تقدم فيما في البحث السابق. الآن ننتقل إلى أول القواعد التي نبحثها إن شاء الله، هي قاعدة لا تعاد. هذه القاعدة من القواعد التي لها ارتباط بباب الصلاة، لأنه توجد مجموعة من القواعد الفقهية مرتبطة بباب الصلاة، مثلا قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة الحيلولة، قاعدة لا شك لكثير الشك، قاعدة كذا، مجموعة من القواعد. هنا حسب ما موجود في الكتاب يبحث فقط قاعدتين، قاعدة لا تعاد وقاعدة التجاوز والفراغ، ومسائل مهمة جدا والحيوية، والتي في معرض الابتلاء عموما، يعني في الأعم الأغلب يعني عند المكلفين تقع مثل هذه الأمور، يعني مسألة الشك في صحة الصلاة بعد الانتهاء أو بعد التجاوز أو بعد الفراغ وما إلى ذلك، فتأتي هنا أهمية مثل هذه القواعد الفقهية. ولذلك عادة تبحث في كتاب الخلل في الصلاة، في المسائل المرتبطة بكتاب الخلل في الصلاة تبحث مثل هذه القواعد. هذه القاعدة من القواعد كما قلنا المرتبطة بباب الصلاة، ولها فروع كثيرة جدا في الفقه. أول الكلام نتحدث عن مضمون القاعدة، يعني هنا المصنف صاحب الكتاب جعل تقريبا عناوين 12 عنوان يبحث القاعدة بشكل طبعا مختصر. أولا إذا جئنا إلى مضمون القاعدة، بعد ذلك مدرك القاعدة، بعد ذلك هل القاعدة تشمل العامد، يعني من يترك بعض الشرائط بعض الأجزاء أو يأتي ببعض الموانع كما سيأتي إن شاء الله عمدا، هل تشمله قاعدة لا تعاد إذا لم يخل بتلك الأمور؟ هل تعم الجاهل مثلا؟ هل تختص بالناس؟ هل تختص بحالة الفراغ؟ هل هذه القاعدة تشمل حالة الزيادة كذلك؟ لماذا لم تذكر الصلاة بعض الأركان كالنية كتكبيرة الإحرام؟ ما المراد بالطهور فيها؟ هل تعم القاعدة الموانع؟ بعد ذلك تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد. هذه تقريبا العناوين الرئيسة التي سيقت هنا لبحث هذه القاعدة. تعالوا إخواني أولا لمضمون القاعدة. مضمون القاعدة، المقصود من هذه القاعدة أن من ترك بعض أجزاء هذه الصلاة، والصلاة لها أجزاء لها شرائط كما تعلم، الصلاة تتركب كما هو عند جملة من المحققين من المتتبعين خصوصا من الشهر الأول والثاني الكبار الذين بحثوا جملة من مسائل الصلاة بشكل موسع، حتى يقال بأن للصلاة 4000 حد بين واجب وبين مستحب، يعني 2000 حد واجب و2000 حد مستحب لخطورة الصلاة وأهميتها. تعلمون في زمن الأئمة سلام الله عليهم جملة من الرواة الكبار كتبوا كتب خاصة في الصلاة، مثل كتاب حريز، كتاب حريز في الصلاة، حتى تعلمون تلك الرواية المفصلة البيانية، لأن الروايات عندنا على قسمين في بيان الأحكام، روايات لفظية يعني الإمام يسأل ويجيب أو ابتداء يتكلم، وعندنا روايات بيانية ماذا يفعل، يعني نفس الإمام يقوم ببيان الحكم الشرعي، كما عن الإمام الباقر سلام الله عليه في الرواية المعروفة البيانية وعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، أتوني بما ويتوضأ أمامهم، هذه يسموها روايات بيانية. عندنا روايات، عندنا كذلك الإمام الصادق سلام الله عليه من روايات المشهورة جدا، وهي رواية كيفية صلاته سلام الله عليه عندما دخل عليه حماد بن عيسى، حماد، نعم، في رواية حماد، هو شيخ كبير يعني من الأجلاء من العظماء، يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه قال قم صل ركعتين، فصلى، فالإمام قال مضمون الرواية يعني لا ينبغي للإنسان أن تمر عليه 50 سنة ولا يحسن أن يصلي لله ركعتين. قال يا ابن رسول الله أنا قرأت كتاب حريز، يعني كتاب حريز كان مشهور منتشر معروف أنه كتب يعني دورة مفصلة عن الصلاة، فقام الإمام سلام الله عليه فصلى، فحماد بن عيسى روى كيفية صلاة الإمام الصادق سلام، هذا يسموها رواية بيانية في تبيين الصلاة، نعم، والتي هي كما تعلمون قربان كل تقي ومعراج المؤمن وما إلى ذلك. ينقل لي أحد أساتذتنا الله يحفظه في الكبار، يقول كان عنده أستاذ معروف يمكن تسمعوه بس السيد أبو القاسم الكواكبي الله يرحمه، المرجع اللي كان توفى يمكن قبل كم سنة فقط، يقولون إذا جاء ينقل هذه الرواية لهم يبكي، يعني ينقل رواية الإمام كيف كان يصلي وكذا، كان يبكي بكاء يعني شديد، يقول يعني شوف هذه حالنا، يعني حالنا متشرعة وإحنا كذا وحريز وحماد، ما كانوا بشع يعني ما كانوا عاديين، يعني كانوا من أتباع الأمة من خواص الأمة كذا، هذا مما يكشف لنا للصلاة واقعا شؤون وشؤون وشؤون جدا عظيمة، ولكل يعني ولكل إنسان شأن له في الصلاة لا يقاس بشأن آخر، يعني شأن المعصوم سلام الله عليه في صلاة لا يقاس به الشؤون الأخرى عند بقية البشر العاديين، له شأن مع الله، واضح؟ فعلى كل حال لخطورة هذه الصلاة تجد مجموعة من المسائل الشرعية مرتبطة بها، كذلك من القواعد الفقهية مرتبطة بها، يعني الإنسان لو بس يدرس القواعد الفقهية المرتبطة بالصلاة دراسة مفصلة لا انقضى عمره أساسا، يعني فيها فروع، فيها تدقيقات، وفيها حيثيات وجهات عديدة للبحث، يعني قاعدة الآن لا تعاد، احنا انت كم صفحة تقريبا عندك في هذا الكتاب، ما تجاوز 10 إلى 15 صفحة مثلا، بينما البجنوردي رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب القواعد الفقهية قرابة أكثر من 50 صفحة تقريبا راح في هذه الرواية أو هذه القاعدة قصدي، وهي منطلقة من رواية واحدة تعتبر يعني صحيحة زرارة وبقية الروايات مشابهة لها، تبدأ الرواية دراسة مفصلة فيه رواية واحدة، واطمئن لو بحثت أكثر كتبت فيها المجلدات، هذا يكشف عن خطورة مثل هذه القواعد الفقهية وما إلى نفس العناوين اللي احنا يعني تبعا لصاحب الكتاب عندما استعرض 12 عنوان تكشف عن حيثيات متعددة في هذه الرواية، انت مع الترقيق ما تجعلها بعد 12 تجعلها 20 عنوان تجعلها 30 عنوان 40 عنوان تبحث ماكو اي مشكلة، هذه مثل مضمون الروايات اللي في الحج، يأتي رجل الإمام الصادق يقول أسألك منذ 40 سنة عن الحج وكل وتجيبني، يعني كل ما أسألك تجيبني، كل ما يعني لا تنفذ مسائل الحج، قال بيت يحج إليه من آدم إلى يومنا هذا تريد أن تنفذ مسائله، نفس الشيء صلاة تصلى من آدم إلى يومنا هذا تنفذ مسائله لا تنفذ. على كل حال فشاهد إذا مجموعة قال تعالوا معي إذا أخواني في ماذا بعد الأطلال السريعة قاعدة لا تعاد، هذه القاعدة طبعا هذه القاعدة الفقهية حاصلها أن تعلمون أن للصلاة كنا في هذه النقطة، الصلاة لها أركان وواجبات، هناك أمور ركنية في الصلاة وأمور هناك ماذا واجبات، مثلا النية ركن، القيام المتصل بالركوع، الركوع، السجدتين، صحيح؟ هذه نسميها ماذا؟ الأركان الصلاة. عندنا البقية شو تصير؟ واجبات، قراءة، تشهد، تسبيح، السجدة الأولى. نعم، السجدة الأولى ما إلى ذلك، على كل السجدة الواحدة يعني قصدي. في مجموعة عموماً من الشراء من الواجبات ومجموعة من الأركان. الآن سؤالنا هنا في هذه النقطة يعني ما مضمون هذه القاعدة؟ مضمون هذه القاعدة حاصل مضمون القاعدة أن من ترك بعض الأجزاء، لاحظ، أو الشرائط لا تبطل صلاته إذا تركها، لا تبطل حين تركها مطلقا. ما أريد نقول عمدا سهوا، هذه مسائل تجي، ما أريد نستبق البحث الآن. من ترك بعض الشرائط أو بعض الأجزاء في الصلاة لا تعاد إلا إذا كانت، أحسنتم، إحدى هذه الأمور الخمسة أو مجموعة أو بعضها كذا. لاحظ، يعني عندك أنت في هذه الرواية كما سيأتينا إن شاء الله، عندك مستثنى ومستثنى منه، عقد الاستثناء وعقد المستثنى منه. لا تعاد الصلاة، أي عقد هذا؟ المستثنى منه. لا تعاد الصلاة إلا من خمس. ما هي الخمس؟ تأتينا إن شاء الله الرواية، لأنه ما بعد دخلت المدرك. إذا حاصل هذه الصلاة، حاصل هذه القاعدة أن من ترك بعض الشرائط أو بعض الأجزاء من الصلاة ما لم تكن من هذه الأمور الخمسة لا تعاد. فإذا كانت من واحدة من هذه الأمور الخمسة أو اثنتين أو أكثر أو أقل، حتما تعاد الصلاة. واضح؟ من هنا ينقل هذا السيد كاظم المصطفوي، سيد محمد كاظم المصطفوي، صاحب كتاب مئة قاعدة فقهية، حاصل العبارة، يقول: معنى القاعدة هو أن المصلي إذا أخل ببعض أجزاء الصلاة أو شرائطها فلا تجب إعادتها إلا إذا كان الإخلال بأحد الموارد الخمسة المنصوصة. المنصوصة أين؟ في الرواية. ما هي؟ الركوع والسجود أو الطهارة من الحدث أو القبلة أو الوقت، فالصلاة محكومة بالبطلان حتى لو كان الإخلال عن سهو أو جهل، بخلاف الإخلال بغير. هذا يأتي إن شاء الله بحثه. هذا تقريبا حاصل هذه القاعدة، حاصلها يعني الآن، هذا خلاصة هذه القاعدة. الشيخ الأراوني الله يحفظه يقول بشكل مختصر إن الإخلال إذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلا فلا. يعني ترى نقول لا تبطل الصلاة إلا كذا، ترى ماذا نقول؟ نقول إن الإخلال بمثل هذه الأمور الخمسة بواحدة منها، أحسنتم، مبطل للصلاة. فإن لم يكن إخلال أحسنتم بهذه الأمور الخمسة فلا تعاد الصلاة. واضح إن شاء الله؟ يأتي سؤال ويأتي إن شاء الله الجواب عن لم تذكر الرواية لا النية ولا تكبيرة الإحرام رغم أن ماذا من الأركان. يقول هذا الكلام يأتي إن شاء الله بحثه، ما أريد إحنا ندخله لأنه بحث خاص به، بس هذا الآن بشكل مختصر الحديث عن مضمون القاعدة. نعم، هذا البحث الأول. البحث الثاني إخواني هو في مدرك القاعدة. مدرك القاعدة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الصحيحة ذكرها الشيخ الصدوق في الخصال، خصال الشيخ الصدوق، وكتاب الفقيه، وكذلك الشيخ الطوسي في التهذيب. إشارة يقولون، هذه من فائدة الرجالية أعطيكم إياها، أو في علم الدراية عبارة أدق، هذه التهذيب في علم الدراية، كتاب التهذيب في علم الدراية يعتبر كتاب التهذيب من أفضل الكتب التي لا يوجد فيها تقطيع. تعلمون بأن الكتب الروائية مورس فيها ماذا؟ تقطيع، يعني رواية ترض صفحتين ثلاث صفحات تبحث مجموعة من المضامين، شيء في الطهارة، شيء في الصلاة، شيء في الديات، شيء في الأطعمة والأشربة، شيء كذا كذا. الفقيه هنا ماذا يفعل؟ بدل أن يكرر الرواية في كل باب باب، ماذا يفعل؟ يقطع. أحسنتم، يأخذ القطعة المرتبطة بالطهارة يضعها هناك، يأخذ كذا القطعة في كذا. هذا كبحث تنظيمي جيد. ليس عندنا مثلا رواية تتكرر 15 مرات، خصوصا صارت طويلة، صفحتين ثلاث أربع بعض الروايات، لكن فيها سلبية خطيرة جدا في البحث الدلالي في الرواية، لأنه التخطيء سوف يفقد الفقيه القرائن المحتفظ بالرواية، لأن قد يكون قرائن تكون في آخر الرواية مرتبطة بمن؟ بالأول، بالوسط، بالأخير، بل بكل الرواية. افترض الإمام يتكلم عن بعض المحرمات، بعض المنهيات، يمكن ما نعرفها تحمل على الكراهة أو تحمل على الحرمة إلا من خلال القرائن الأخيرة في الرواية، افترض هكذا. ولذلك يعني يصير بعض المحققين من أساتذتنا الله يحفظهم أنه الفقيه واقعا لا يستقني عن المتابعة المفصلة، وهذا جهد يبغاله. يعني أن الآن نبحث في كتاب الطهارة، فلو احتملت أن بعض الروايات تهمني وتخدمني كبحث دلالي للطهارة في كتاب افترض ماذا؟ الصلاة، افتراض كذا، جميل جدا، لابد أروح أبحث. هذا يزيد الفقيه أفق، يعني يعطي دلالات كثيرة. قد يكون الآن ما يصل إلى فقط يبني أمور على الاحتياط، إذا بحثت تلك الروايات قد يصل إلى القطع بالفتوى، صحيح؟ أو العكس، الآن يفتي على الاتهام، شو يصير عنده بعدين؟ يتنزل الاحتياط، وين يتغير مسار انتظر. هذا جدا مهم. يعني هذا أشبه الآن كما ينقل بعض المحققين في روايات مثلا قضايا الإمام الحسين سلام الله عليه، قضايا زيارته، قضايا البكاء عليه، قضايا كذا كذا، شيء من مقاطع المصرع. سبحان الله، شوفه وين؟ في وسائل الشيعة، في كتاب الطهارة. الإمام يتكلم ضمنا عن الغسل، الإمام الصادق ضمنا يدخل وين؟ في ذكر الإمام الحسين، في زيارته، في بعض مقاطع المقتل. ولذلك بعض الجمله المحققين يعني يتصيد المقتل من روايات الفروع، اللي ما حد يفكر وين، يتوقع ان الامام في الطهاره وفي الصلاه وفي الصام يجيب عن الامام الحسين. افترض مثلا الامام يتكلم عن في عطش شهر رمضان، يذكر بعطش مثلا الاخره، ضمن ان يعرج على عطش الامام الحسين سلام الله عليه. ففي تاثر تعطيك ابعاد عجيبه جدا. يعني هذه الإشكالية المطروحة أنه والله مقتل الحسين ما هو متواتر، ما إذا ما الحسين مقتل ما هو متواتر، وإيش المتواتر؟ ما عنده متواتر. والحال أنه في كل عقد، بعد مو في كل قرن، كل عقد كتب في مقتل الحسين. يزيد بن جابر بن يزيد الجعفي، أحد الأولياء في زمن الصادق، من خلص أصحاب الإمام، ومقدس أو تعبيرنا يعني عظيم عند الفريقين، له كتاب مقتل الإمام الحسين. وهكذا كل عقد، كل جيل، كل عقد كتبوا علماء كثر في مقتل الإمام الحسين سنة وشيعة، وذكروا تفاصيل ودقائق. ويجيك واحد بكل بساطة يقول لك من هو ذا بهالطريقة مقتل، ما هو معدة تواتر، الأمر العام موجود. هذا كلام ما هو مبني لا على التحقيق ولا على التدقيق. أطلق العبارات الآن، مبنى أطلق العبارة وخلاص، من دون تحقيق، من دون تدقيق. على كل حال شاهدي بأن هذا جدا، مثلا كتاب التهذيب يقولون عقلا اللي يريد مثلا يمارس بحث فقهي دلالي على الروايات، يقولون كتاب التهذيب أقل تقطيعا، بينما في الكتب الأخرى موجود التقطيع. الوسائل مثلا، وسائل في تقطيع، رواية تشوفها موزعة في عدة أبواب. هذه خذوها نقطة صناعية الآن، ابني نفسك على هالنقطة. يعني احنا مثلا احنا نستفيدها من اساتذتنا في المرحله المتاخره مثلا، لا، فلنستفيد منها الان. يعني انا سير العلم المفروض ابني على انني في البحث الفقهي، في البحث الدلالي، ما اتوقف على روايه فقط هالباب، افتح الوسائل والله كتاب اطعمه والاشربه افترض وكذا، المحلات والمحرمات الكذا، المباح والمكروه غيره في الاكل والشرب وبس افترض. لكن لو عندي تتبع في الروايات لوجدت روايات اخرى مرتبطه كذا كذا، لاحظ على كل حال أطل أنا في هذه النقطة، ولكن باب أنه جاء ذكر كتاب التهذيب للشيخ الطوسي قدس الله نفسه زكيه. على كل حال نعود إلى بحثنا، تعالوا إلى الخصال. في كتاب الخصال رواها الصدوق عن شوف اللي هو الآن اللطيف أنه هو ذاكر بعد ريحنا مسألة السنة. ففي الخصال رحت الرواية عندي معنى، ففي الخصال رواها الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز. قدم ساعة قلنا حماد بن عيسى راوي حريز، كتاب حريز يعني الصلاة. عن زرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام. طبعا عن أبي جعفر يقولون علم الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، إذا جاء كذي عن أبي عن كذا يقول عليهما السلام، لأن الإمام الباقر وابنه جعفر الصادق يعني هكذا يقول عن أبي جعفر عليهما السلام. قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ما هي؟ الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذا يأتي بحث إن شاء الله كله يأتي. هذا أين ذي الرواية؟ في خصال الشيخ الصدوق. في الفقه روية وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة ماذا؟ الفريضة. هذا في الفقه. في التهذيب روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة ماذا؟ الفريضة. هذه الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق في خصاله الرواية صحيحة السند بلا إشكال، لاحظ صحيحة يعني يصل الفقيه فيها إلى القطع بأنها صدرت من المعصوم سلام الله، يعني القطع بالصدور كما يقولون. لكن لأنه الشيخ الصدوق الفقيه والتهذيب لاحظ، فالرواية صحيحة، ولذلك ينقل السيد البوجنردي في كتاب قاعدة لا تعاد الجزء الأول صفحة 79 يقول ومدرك هذه القاعدة الرواية المروية الصحيحة عن أبي جعفر الباقر رواها الفقيه بإسناده عن زرارة، ينقلها عن الفقيه عن أبي جعفر. يقول من هنا لا يمكن الخدش فيها من حيث السند والصدور لصحة سندها وعمل الأصحاب بها. فالعمدة يقول الكلام ليس الآن في السند والصدور، هذه قطعية الصدور، الكلام في الدلالة الآن، وإذا هو ما بتعبيره ما ناقشها بعد مناقشة سندية يقول لا يمكن أصلا الخدش فيها. هني لطيف من باب الفائدة الرجالية تحت الحاشية ذكر عشان بس تعرفوا شلون يعني سلسلة السند، يعني بتعبيرنا يصير عندكم رصيد مع الفترة تعرفون الأسانيد من أول ما تقرأوها، ولكن هذا يحتاج ممارسة فترة تعرف يعني نوع من الحفظ، يعني مضر الحفظ لكن تعرف ولو بعض الأسماء اللامعة والمتكررة تعرف أن هذه موثقة غير موثقة كذا حسب المباني حسب ما موجود. يقول في الحاشية رقم 5 أما طريق الخصال فواضح لأن وثاقة نفس الصدوق والده، لأن الصدوق نقلها عن من؟ عن والده الصدوق عن أبيه، أبين من الشيخ ما حد يشك في وثاقة الصدوق ووالده ابن بابوي من الثقات الأجلة. وأما سعد منه بن عبد الله الأشعري، هذا رمز من رموز القميين أصحابنا المتقدمين. قال وأما سعد فهو كما قال النجاشي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، هذا بالنسبة لمن لسع. وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو كما قال شيخ الطوسي شيخ قوم ووجيهها وفقيهها غير مدافع، يعني أبدا ماكو أحد يعني يشك في جلالة هذا الرجل من غير منازع مثلا. وأما الحسين بن سعيد فهو كما قال الشيخ صاحب المصنفات الأهوازي ثقتون، هذه تفيدكم ذي. يعني هذه أسماء كثير يعني كبيرة وتتكرر في كثير من الروايات، فأنت إذا عندك يعني قدرة تتابعها تجد يعني تصير المسألة أي رواية تعرض عليك إن شاء الله تعرف بشكل سريع يعني إن هذه صحيحة معتبرة غير صحيحة. وأما حماد فهو غريق الجحفة، والذي قال عنه النجاشي كان ثقة في حديثه صدوقا. وأما حريص فهو ثقة كوفي على حد تعبير الشيخ، قلنا عنده كتاب الصلاة لحريص. وأما زرارة بعد ما أشكال فيه، وأما زرارة هو شيخ أصحابنا في زمانه متقدم على حد تعبير النجاشي. هذا بالنسبة إلى من؟ إلى طريق الخصال. هذه من باب الفائدة على كل حال، واضح وانا هذا النقطة. إذا هنا بعد
الطهارة المضمون ولا الطهارة من الحدث قيدها، وفي الرواية ما هي مقيدة.
وين؟
والشيخ الإيراني في المضمون القاعدة لما ذكرها ذكر من قبل الشيخ السجود والطهارة من الحدث.
يأتي إن شاء الله، ذا قلنا إحنا يأتي يعني إن شاء الله ذا بحث يأتي، ما مشكلة إن شاء الله. بس الآن إحنا في كلامنا في المدرسة كلاهنا بعد يثبت عندنا أن أحسنتم أن الرواية صحيحة وهي مدرك هذه القاعدة. طبعا المدرك الثاني يمكن جعله مدرك ثاني هو تسالم الأصحاب. تسالم يعني تلقوا الفقهاء هذه الرواية بالقبول، يعني مو القبول بجهة كمصطلح رجاء مصطلح درائي مثل مقبولة عمر بن حنظلة وغيره، لا مقصود هنا التسالم، لأنه بعضهم يناقش في الإجماعات المطروحة فعدل من الإجماع إلى التسالم. يعني تسالم الأصحاب يعني نجد قديما وحديثا أنهم يتعاملوا مع القاعدة من المسلمات الفقهية، يعني ما حد يناقش بعد. ما معنى الآن فقيه يطلع مهما على شأنه كذا يقول والله القاعدة لا تعاد ضعيفة السند ولا أقبلها ولا أقبل دلالتها ولا تعبيرنا تصل مضحكة يعني. وقع إذا يعني شيء مسلم مثل الحين مثلا كثير من المسائل الفقهية معنا مسلمات فقهية قطعية تشكيك فيها كذا كذا، مو تندرج تحت ربما مشهور لا أصل لا بك مشهور. نتكلم عن التسالم بين الفقهاء قديما حديثا أن هذه القاعدة من المسلمات. هذا إذن لا إشكال من هذه الجهة، هذا نعتبره يعني هذان مدركان لهذه القاعدة، الرواية الصحيحة وتسالم الأصحاب. واضح لهنا؟ هذا تقريبا الكلام بشكل مختصر في مضمون القاعدة وماذا مدرك. قبل أن يدخل إلى هل هذا يشمل العامد الرواية تشمل العامد أو لا، في بحث جميل توضيح إجمالي. في التوضيح ورد ماذا ورد في الرواية؟ وردت السنة والفريضة. ماذا يراد من هذين المصطلحين؟ السنة كمصطلح هو ما سنه النبي صلى الله عليه وآله، سنقول سنة النبي سنن النبي ما سنه النبي وشرع، يعني الله سبحانه وتعالى كما يأتي إن شاء الله فوض لنبيه. لاحظ، وهذا ليس هو التفويض العزلي، التفويض بمعنى أنه يعني مخبر عن الله سبحانه وتعالى، ولكن الله فوض إليه بهذا المعنى، بمعنى أنه أذن له ولكن لا بنحو لا بنحو لم أحسنتم العزلي. يعني عندنا نحن عندنا للأئمة سلام الله عليهم عندنا ولايتان، الولاية التكوينية والولاية التشريعية، ونوقش في كلتا هاتين الولايتين من البعض طبعا، والا يعني ما عليه الادله العقليه والنقليه كذلك الولايه تكون بلا شك ثابته عقلا ونقلا، العقل لا يصادم قبول هذه الولايه التكوينيه وعنده ادله تنفي الولايه التكوينيه، النقل واضح الدلالة في آياته في رواياته على ثبوت الولاية التكوينية، ولكن أي ولاية بأي معنى؟ لا بمعنى العزلة أو التفويض الباطل، لأن عندنا التفويض العزلي باطل عقلا، يعني لا يمكن، يعني لا يمكن أن يتصرف الولي إلا بإذن الله، وهذا الإذن بأي معنى؟ يعني بإذن مدد من الله، يعني يكون هذا الولي مظهرا من مظاهر القدرة الإلهية، وأحيي الموتى وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، تحيي الموتى بإذني، هكذا. فإذا لا بمعنى الدعاء كما يصور البعض يدعو، لا، هو يتصرف. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول لي نبي الله إبراهيم فقد أربعة من الطائف صرهن إليك وادعوهن يأتينك، أنت أدعوهم ويأتونك، مو تدعوني، لا، يعني دليل أن هذا الولي وصل إلى مقام أن يكون له هذه القدرة في التصرف، الولاية التكوينية تعني قدرة الولي في التصرف الأمور التكوينية، مثل قضية آصف بن برخية وغيره وغيره وغيره. والولاية التكوينية تختلف سنخا عن الدور الوجودي للمعصوم أو للإنسان الكامل من نبي وإمام. الولاية التكوينية يعني قدرته في التصرف، بينما الدور الوجودي لا، وجوده هو ضروري، يعني لولا وجوده لساخت الأرض بأهلها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذه الروايات لا تصنف على الولاية التكوينية، هذه تصنف على ماذا؟ على الدور الوجودي، يعني كونه صمام الأمان والحافظ لهذا النظام من الانهيار، لأنه العلة الغائية وثمرة هذا الوجود. طبعا التحاليل العقادية في محل بعض إشارات، هنا بحث انفتح، حل على بعد الانتهاء من حتمية الولاية التكوينية للمعصوم فضلا عن الدور الوجودي وما إلى ذلك، يأتي الكلام هل له ولاية تشريعية أو لا، هل يشرع المعصوم، هل يشرع أو لا بإذن الله كذلك من غير عزلة، من غير يعني إبطال حاكمية الله. حاكمية الله نافذة، حاكمية الله نافذة في كل شؤون حياة الإنسان من كلياتها وجزئياتها، ليس يعني الله سبحانه وتعالى معزول كما تقول اليهود، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، اليدان كناية عن تمام القدرة. لاحظ حاكمية الله نافذ، هذا احنا الفارق الجوهر بينه وبين غيره من المدارس، اللي نفت نفوذ الله، اللي ما قبلت ان الله ينصب إيمان ولا قبلت بالنص، يعني عزلت الله فضلا عن الأمور الجزئية الأخرى. ومن هنا فتح باب القياس والاجتهادات واجتهاد أمام في قبال النص، نتيجة عدم قبول نافذية وحاكمية الله في جميع شؤون العباد. فإذا عندما نقول مشرع، النبي مشرع، الإمام مشرع، يعني لا التفويض العزلي، بل لأنه باللغة العرفانية مظهر وتجلي لله، فتظهر فيه الآثار التكوينية والآثار التشريعية، ماكو مشكلة. لاحظ بحث بعد كذا في محله هنا، والدليل يعني لطيف أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكي، يعني الكافي للشيخ الكليني عبارة عن هو جهود العلمية، يعني عبارة عن فتاوى العقائدية وفتاوى الفقهية وغيره وغيره، من ضمنه هو عاقد باب ماكو منافع، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي الإذن أن يقول النبي هو لكونه معصوم، لكونه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، هذا بالعكس هذا دليل على مطلوبنا أدل، لكونه معصوم ماذا فوض إليه أن يشرع. يعني مثلا في الروايات كما تعشنا ميز يعني يعطيك رؤية واضحة أكثر، الله سبحانه وتعالى فرض ركعتين للصلاة وزادهما النبي ثنتين، وصارت معنا أربع ثنتين الظهر فرضا. لاحظ فيقولون ركعتان الله سبحانه وتعالى فرضها، النبي على قرار ما فرضه الله وعالم ومنكشف له كل الملاكات، فسن هاتين الركعتين بإذن من الله، فقبل الله منه هذا المعنى. لاحظ أحسنتم، هذا يبين بأن لا يمكن الاستقناء عن الولي، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أولا. ثانيا لا يمكن واقعا أن نعتمد فقط على القرآن في الهداية، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. يعني هذه بالعكس يعني إشارة إلهية بأن الإنسان لكي يصل إلى كماله لابد أن يعتمد على من؟ على الكتاب والسنة في قبال نظرية من يقول حسبنا كتاب الله ويرفض هذا. يعني هذا يعني اللي عنده قدرة على التشريع بإذن الله بالعكس تتمحض فيه الحاجة يعني تتمحض حاجتنا فيه وتسليمنا له وما إلى ذلك. نعم في مناقشة يعني في من الفقهاء قديما هم متأخرين عندهم مناقشة هل أن الأم فوضوا إليهم فعلا أمر التشريع أم تفوض. لكن عند المحققين أنا كما أنقل عن بعض أساتذتنا من المحققين مسألة الولاية تكون شيء مسلم أساسا، والولاية التشريعية هم عند جملة المحققين من الأمور المسلمة بحثها جدا في محلها إن شاء الله.
وأولي الأمر منكم يقول الإطاعة لعلهم يعني في الميزان الإطاعة ذكر الإطاعة مرة أولا لأنه ينقل عن الوحي عن الله وتشريع من عنده ولذلك بعدين كمل الآية فيها.
يعني أحسنتم في مجموعة من الأدلة يستدلوا بها على الولاية التشريعية ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلى الله عليه وآله. يعني هذا أشبه كما في الروايات تذكر بعض التعليل بأن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه فبعد النبي عندما تأدب كذا يعني وصل إلى مقامات جدا عالية يعني هو صار معبر عن إرادة الله بتشريعه. لاحظ هذا أشبه في الأمور العرفية أنه باب المثال العرفي هذا يعني لا نأخذ المثال بكامله. إنسان فرضا رب أحد أستاذ رب تلميذ من تلاميذه رب على مباني الأصولية والرجالية والفقهية والفلسفية والعرفانية يعني جهور 50-60 سنة مدرسني فقال له بعد أنت تعبر عن 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 آرائي وتستطيع أن تفتي عني وفق ماذا؟ وفق حظمك. يعني أنا بتعبيرنا أقطع بأنك هاضم مباني الفلسفية الفقهية الأصولية فأجب ما أحتاج ترجع لي. من يسأل يجاوب من يسأل يجاوب أسئلة جديدة فتاوى جديدة حوادث جديدة مباشرة التلميذ هذا مثلا النابغة وكذا يجاوب. لماذا؟ لأنه أعطي الضوء الأخضر من أستاذه ما أحتاج يرجع. طب المثال ها لماذا؟ لأن هذا تمحض في يعني تمحض علميا بآراء أستاذي وما ذلك. فأحضر وقت تشير إلى نكتة من هذه النكات أن النبي أديب الله. لاحظ ذكرت أنه هذا أصول الكاف الجزء الأول عشان نقلب بعض الروايات هو هنا باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أما في أمر الدين. أي أحسنتم الأول صفحة كم هو ذاكر 265 ان شاء الله على هالنسخة دي 205 هذه النسخة تختلف ظاهرة. على كل حال بعد احنا يعني عموما نود نقرأ روايتين ثلاث التقرير عشان تكون
النبي مسلم يعني قضية التشريع كان
حتى الأمة معنا روايات الإمام
من يناقش يعني
إيه من لا بعض يناقش النبي يناقش أصلا ما عنده مشكلة حتى فضل أخوي يناقش الله مشرع ولا صحيح في ناس يناقش ما تستغرب يعني ما أدري شو هذا فهرسة لا لا ما أريد أن زاحمك يمكن هني أتصور في هذا البحث كتاب الحجة هو لطيف يعني أنتم لو تتابعوا هذا بس عناوين اللي يذكرها الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكي يعني تحس الرجل يعني صاحب مضانع علمية، يعني هذه تعبيرات كما قلنا الآن عن آراء عن كذا. إيه هذا المسلم 292 على نسختي أنا، يعني هذا الموجود عندي يعني. إيه لحظة الروايات، يقول باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين كذا، عن أبي إسحاق النحوي قال يعني بسند، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسمعته يقول إن الله عز وجل أدب نبيه على محبته فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم قال وإن نبي الله فوض إلى علي وأتمنه فسلمتم وجحد الناس، يعني العامة البعيدين عن أهل البيت، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم من الله عز وجل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا. هذا رواية، طبعا في روايات طويلة جدا فيها استدلالات، يعني مو يعني نفس الروايات فيها دليل على هذا المعنى. مثلا في رواية عن زرارة أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام يقولان إن الله تبارك تعالى فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم، أصلا هي أهم من مواردها الابتلاء والامتحان، ثم تلا هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تقريبا 10 روايات في هذا الباب هو ذاك، طبعا هذا اللي هو اللي انتخبها، وللمصادر الأصلية عشرات من الروايات موجودة. هذا الرواية مثلا الأخيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة، قال عز وجل إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية في الأوصياء. هم رواية أخرى فما فوض الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا، وهكذا في استدلالات قرآنية على هذه الحقيقة اللي يذكرها.
نفس الكلام في حالة الشك، يعني شيخنا كل المعلم من المقاومات التي كانت النبي صلى الله عليه وآله أعطاها لأهل البيت.
نعم.
ما أدري ما اختص به النبي بعض الأمور وحي ما شابه.
نعم.
فتنتقل هذه الأمور إلى الوصي، نشك هل هذا موجود لا يتقل عنه، يعني إذا شككنا أن هذا المقام أعطي لهذا فالأصل
أنه يعطي. إيه أحسنتم، وما عندنا يعني من مشكلة من هذه الجهة، يعني إلا كما قلت مختصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل عشان بس البحث
يعني لم يذكر في حديث الخاص أنه هذا اختص به النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نعرف أن المقامات التي أخذها النبي يرثون أهل البيت.
نعم. إيه وذاك في رواية كم، يعني هذا في أبواب عدة تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة ما أنه الأمة ورثة النبي وورثة الأنبياء وما إلى ذلك. هذا تقريبا فقط إشارة إلى الروايات، يعني لازلنا طبعا في البحث، إحنا ما استوفينا الآن، فقط حبينا نتفرغ لذكر هذا الرواية ونعمق النقطة، مسألة أنه للنبي والأمة كما ولاية تكوين لهم ولاية تشريعية. يأتي إن شاء الله الحديث على الوقت، يعني انتهى، يأتي الحديث إن شاء الله عن كيف أن السنة لا تنقض الفريضة، كيف هذا المعنى. عرفنا الآن السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله، والفريضة ما شرعه الله سبحانه وتعالى وفرض، هذه كيف تكون، يعني ما هو الربط لها في بحثنا. يأتي إن شاء الله الحديث قدا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.